الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في بيان أن التصرفات المتوقفة على الملك لا يصح أن تجعل مصبا للإباحة، فمجرد إباحة المالك لطرف آخر أن يتصرف في ملكه تصرفا متوقفا على الملك، هذه الإباحة والإذن من المالك ليس مشرعا ويغير الأحكام الشرعية، وإنما نلتزم بصحة هذه التصرفات بأحد تخريجين، وكان التخريج الثاني ورود دليل خاص على ورود دليل خاص يدل بالالتزام على حصول الملكية بالبيان المتقدم بالأمس. ثم إن المصنف يريد تتميما للمطلب أن يدفع توهما، وهو أنه لماذا لا يقاس موردنا، أي إباحة التصرف الذي يتوقف على الملك، على مثل ما لو باع الواهب عبده الموهوب، أو اعتق الواهب عبده الموهوب، فإنهم التزموا في الثاني بحصول الملكية، فلماذا لا تلتزموا في المقام؟ بيان ذلك: إذا فرضنا أن الشخص كان يملك عبدا فوهب عبده لشخص بهبة جائزة غير لازمة كالهبة للأجنبي غير المعوضة، فإنها هبة جائزة. فإذا جاء الواهب وباع العبد الموهوب أو اعتق العبد الموهوب، فإنه تصرف في ملك الغير، وفي آن التصرف أي حين البيع والهبة لا يملك الواهب العبد قبل الرجوع، صحيح، حتى يبيعه أو يعتقه. لو قال رجعت عن الهبة فرجع العبد في ملكه فأنشأ البيع والعتق بعد ذلك، فواضح أنه بيع في ملك وعتق في ملك. أما فرض البحث أنه قبل أن يرجع باعه، قال بعت العبد الموهوب، اعتقت العبد الموهوب، فهنا التزم الفقهاء بأن البيع صحيح والهبة صحيحة، بدعوى أنه هذا التصرف يقتضي بأنه دخل في ملكه آنا ما قبل البيع أو قبل العتق، وحينئذ صار البيع في ملك أو العتق في الملك، فلماذا لا تقيسون موردنا، وهو ما لو قال المالك للشخص أبحت لك أن تعتق العبد عنك أو أن تبيع العاد، أنه لو صدر منه البيع أو صدر منه العتق تلتزمون بالملكية الآنية قبيل التصرف. فما هو الفرق بين الموردين؟ يقول الشيخ: قد اتضح من البحث السابق وجود الفارق بين الموردين، فإنه دل الدليل على أن الواهبة في الهبة الجائزة يصح له أن ينشئ المعاملة أو الإنشاء، يعني الإيقاع الذي يتوقف على الملك، فدل الدليل على أن الواهب له أن يبيع عبده الموهوب أو يعتق عبده الموهوب، وهذا الدليل كاشف عن أنه يتملكه قبيل البيع أو العتق بآن ما. وهذا أصلا هي مسألة جانبية يعني، ولا انتهى الجواب، بس هني أنا مسألة جانبية. وهذا هل هو من باب الملك التقديري أو هو من باب الملك الحقيقي قبل البيع؟ واضح. هل أن الدليل الدال على صحة التصرفات المتوقفة على الملك ملك تقديري أو أنه ملك حقيقي آني؟ يقول الشيخ الأعظم: الصحيح أنه في هذين الموردين أي البيع والعتق للعبد الموهوب ليس هذا من قبيل الملك التقديري كشراء بل الشخص أحد عموده كما بينا بالأمس، أو جاب مثال آخر، أو الدية بالنسبة إلى الميت. الدية بالنسبة إلى الميت بلحاظ، شنو يعني الدية بالنسبة؟ بلحاظ أنه دل الدليل على أن الورثة يتلقون الدية من الميت، تدخل الدية في كيس الورثة بعد دخولها ومرورها بكيس المورث بكيس الميت. وحينئذ لأنه قام الدليل مثلا على صفحة المسلك أن الميت لا يملك ملكية فعلية حقيقية، فقالوا نلتزم بالملكية التقديرية التي ليس أثرها إلا تصحيح إرث الورثة لدية الميت. واضح الفكرة؟ ليس أثر هذه الملكية إلا تصحيح ملكية الورثة للدية، لأن الدليل مثلا هم بحث آخر، هم استظهروا أن الأدلة تدل على أن الورثة يتلقون الإرث عن طريق الميت، فكيف يدخل الدية في ملك الميت هو ميت؟ كيف يملك الميت؟ قالوا هذه ملكية تقديرية، ليست ملكية الواهب لعبده الموهوب قبيل العتق والبيع ملكية تقديرية، بل هي ملكية حقيقية حاصلة قبل البيع، وإن كانت ملكية حقيقية آنية، لأنه متى ما لم يدل دليل على الملكية الحقيقية فلا نحتاج إلى الحمل على الملكية التقديرية بأن ننزله منزلة المالك تقديرا. فمتى ما فرض أن الشخص قابل لأن يتملك فحينئذ نحمله على الملكية الحقيقية، وإن كانت هذه الملكية الحقيقية المستكشفة من الدليل الدال على أن الواهب له أن يبيع عبده الموهوب غاية ما تقتضي الملكية الحقيقية الآنية قبيل التصرف المذكور بآن ما، وتسمى بالملكية الحقيقية الآنية. المهم ملكية حقيقة أنه دليل خاص عندنا في المسألة، وموردنا لم يقم فيه دليل كما بينا بالأمس يدل على أنه لو أبيح لشخص التصرف فإن الشارع حكم بصحة هذا التصرف، وحتى نقول لازمه حصول الملكية الحقيقية الآنية أو التقديرية. فقياس مسألتنا على تلك المسألة قياس مع الف في الفارق. ولهذا قال وأما حصول الملك، تفتل العبارة، وأما حصول الملك في الآن المتعقب، يعني الآن الذي بعده البيع، يعني هو قبل الآن الذي عقب، الآن الذي بعده شنو؟ المتعقب واضح؟ الذي يليه البيع، أحسنتم، يعني الذي هو قبل البيع والعتق، الآن الذي يتعقبه البيع والعتق بلا فصل، الذي يليه يتعقبه. وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعتق فيما إذا باع الواهب بالهبة الجائزة عبده الموهوب أو أعتقه فليس ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت، أو شراء العبد المعتق عليه، واضح، إذا اشترى ماذا العبد، أو شراء الشخص العبد المعتق عليه. من هو العبد المعتق عليه؟ أحد عموديه، واضح. بل هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله، يعني رجوع الملك إلى من؟ إلى الواهب في الآن المتصل بالبيع. واضح العبارة؟ رجوع شنو يعني؟ رجوع العبد، رجوع الملك قبله، قبل التصرف في الآن المتصل بالتصرف. بناء على الاكتفاء بمثل هذا الرجوع، من احتاج رجوع شنو بالقول رجعته، يكفي الرجوع ولو بالفعل كما يستظهرون بعضهم من الأدلة. وليس كذلك فيما نحن فيه، ليش؟ لأن الشارع لم يحكم بصحة هذا التصرف حتى تتحقق الكاشفية المذكورة. وبالجملة ثم يلخص المصنف المطلب، فلاحظوا، يقول الشيخ الأعظم اتضح من جميع ما ذكرنا أن المبيح إذا قال للمباح له أبحت لك كل التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، هذا لا ينطبق على شيء مما ذكر في كلمات الأصحاب تخريجا لمثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك، فإن المذكور في كلمات الأصحاب عدة صور وعدة حيثيات لا ينطبق أي واحد منها على المورد. الصورة الأولى مورد ما لو قال أعتق عبدك عني، أعتق عبدك عني، فقد ذكرنا أن مرجع هذه القضية إلى أن الرجل المتكلم يقول لمالك العبد ملكني العبد وفي طول ذلك وكلتك في عتقه عني، إذ بعد فرض أنه لا عتق إلا في ملك فلدلالة الاقتضاء كما بينا بالأمس قصد المتكلم التمليك الضمني حيث قصد أن الطرف الآخر يملكه العبد وفي طول ذلك يعتقه عنه، فهنا تمليك ضمني في مثل أعتق عبدك عني، أي ملكني العبد ثم في طول ذلك شنو سوى؟ اعتقه نيابة عني. والتمليك الضمني لا يوجد في مثل المورد لما ذكرناه بالأمس من أن التمليك الضمني يتوقف على القصد ولو إجمالا، ومن يبيح لغيره التصرف ليس فرض البحث أنه يقصد التمليك، بل كلامنا في الصورة الثالثة وهي قصد الإباحة، لا قصد الإباحة بالعوض، أو الصورة الرابعة الإباحة بالإباحة، فلا يوجد تمليك في البين فلا يقصد التمليك هذا الشخص. إذن لا يصح قياس المورد على مثل أعتق عبدك عني. الصورة الثانية في كلمات الأصحاب شراء الشخص من ينعتق عليه، فإنه لا عتق إلا في ملك، وأنتم تقولون بأن الشخص لا يملك أحد عمودي، فكيف صححتم أيها الأعلام الشراء المذكور؟ كيف صححتم الشراء مع أنه الشخص لا يملك أحد عمودي؟ فخرج العوض من كيس المشتري ولم يدخل في كيسه المعوض، فلماذا قبلتم هناك ولا تقبلون هنا؟ صوت النعزية أن هذا خلف المعاوضة الحقيقية يا شيخ حسين. عزية أمس مسوي الشيخ العظم لأنه صحيح، والإعلام قالوا هاي خلاف العقل غير معقول. إذا كان غير معقول لماذا التزمتم به في شراء شخص أحد عموده؟ فقيسوا، وإن كان القياس صحيح، فموردنا كمورد شراء الشخص أحد عموده. يقول الشيخ اتضح من البحث السابق أن قياس المورد على شراء من ينعتق عليه قياس مع الفارق، لأننا ذكرنا أنه مقتضى الجمع بين الأدلة الثلاثة الالتزام بالملكية التقديرية، فعندنا دليل يدل على لا عتق إلا في ملك، ودليل أن الشخص لا يملك أحد عموديه، ودليل ثالث صحة الشراء المذكور، فاستكشفنا من صحة الشراء الملكية التقديرية. وفي مقامنا لا يمكننا من خلال الجمع بين الأدلة أن نستكشف الملكية التقديرية، إذ ما يوجد عندنا في المقام دليلان: دليل الناس مسلطون على أموالهم، ودليل شنو؟ ودليل لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك. وقد ذكرنا بالأمس لأنه لا يصح دعوى أن مقتضى الجمع بين إطلاق دليل السلطنة وبين لا بيع إلا في ملك الالتزام بالملكية التقديرية، وذلك لأنه لا إطلاق لدليل السلطنة لأن يقوم الإنسان ويسلط غيره على شيء غير مشروع. وقلنا أن دليل السلطنة ليس مشرع، والناس ليسوا مسلطون على تغيير الأحكام الشرعية، وإنما مسلطون على أموالهم. وذكرنا أن مقتضى الصناعة شيخ علي شنو؟ ورود دليل لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، على دليل السلطنة، مقتضى الورود والتقديم، لأن دليل السلطنة مقيد لبان بأن لا يخالف الشارع، بأن يكون الحكم على طبق الشارع. ودليل لا عتق إلا في ملك يقول أنت إبا تسلطك هذا تسليط الغير على التصرفات المتوقفة على الملك ليس شرعي، فينفي موضوعه. الصورة الثالثة، الشيخ جمع الفقه كله هنا، أنه لماذا بلي مو لماذا أنه ذكر الفقهاء أن الباهبة إذا باع أو اعتق عبده الموهوب فإنه يصح مع أنه غير مالك في زمان البيع في ظرف البيع أو العتق. فكما صححتم بيع العبد الموهوب وعتقه مع أن البائع غير مالك، صححوا بيع المباح له مع فرض أنه غير مالك، فما هو الفرق بين المطلبين؟ قلنا أنه اليوم أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين الموردين، فإنه دل الدليل على أن الواهب له أن يرجع بنفس إنشاء المعاملة المتوقفة على الملك. واضح، دل الدليل أن الواهب له أن يرجع عن الهبة بنفس إنشاء المعاملة، وقلنا أن صحة هذه المعاملة تكشف عن الملكية الحقيقية الآنية، وهذا الدليل مفقود في المقام. فالنتيجة أنه لا دليل عندنا على صحة الإباحة المتوقف التصرفات المتوقفة على الملك. ومن هنا ينجر البحث إلى هذا السؤال، لو قال المبيح أبحت لك يا صديقي الذي نزلتك منزلة نفسي وأنت يدي وقلبي، أبحت لك أن تبيع، حال واحد، الحال واحد نقولها، أن تبيع هذه العين عن نفسك بحيث يكون الثمن لك، عند ذاك اليوم عرفان حقوق المؤمن على المؤمن، قال أنت بعد أنت نفسي نزلتك منزلة نفسي، خو أنا كما الحال واحد، المال مالك ماكو فرق، كما أنه يصح لي أنا أنت هم بيعه لنفسك وحصل الثمن. فقام هذا، صدق روحه بعد، فقام ذاك الشخص وباع العين لنفسه عن نفسه. بلي نعم بلي، فباعه لنفسه عن نفسه. فسمع كلام الشيخ الأعظم،
لا يصح هذه الإباحة للتصرفات المتوقفة على الملك. فما هو حكم هذا البيع؟ هل هو بيع فاسد أو بيع يمكن تصحيحه؟ ها شيخ علي شنو تقول؟ شنو حكم هذا البيع؟ باع بعد خلاص سويناه وزارت، فان شنو نسوي؟ باع، باع العين، هل معاملة فاسدة كل شيء ماكو أو لا معاملة صحيحة؟ ها شيخ علي كيف صحيح؟ هو الشيخ يقول ما يصير يبيع، شنو صح؟ ليش صحيح عجل؟ ما سوينا شيء يقول لك الشيخ إذا هي صحيحة. ها شيخ حسين معاملة صحيحة لو أبحت لك أن تعبيت أن تبيع الدار لك، فرحت تبعت الدار، معاملة صحيحة؟ يقول الشيخ الأعظم إن هذه المعاملة معاملة فضولية، فإنه صدر البيع مع فرض عدم الولاية على البيع لأنه غير مالك، وحينئذ يقع البيع فضولي. غايته أنه هل هنا خلاف كما سيأتينا في بحث عقبع الفضولي، هل أن هل بمخش البيع فضولي غير تعبير، مو يقول بيع فضولي، عبر تعبير أحسن، أن البيع عبر لا يقع باطلا، لا سمي فضولي شوية أن في كلام، هذا البيع لا يقع باطلا وفاسدا من رأس. نعم وقع النزاع هل أنه يقع البيع للمالك لازما أو يقع البيع للمالك موقوفا على الإجازة؟ كيف؟ إذ هناك نزاع، إذ ذهب جمع من الأعلام بأن البيع واقعا في عالم الاعتبار يحصل بين المالك للمثمن والمالك للثمن ولا عبرة بالقصد، فإذا جاء هذا الشخص قال قصدت أن أبيع العين التي يملكها فلان عن نفسي بثمن كذا، تفتين؟ فقال المشتري قبلت، يقول هذا الأعلام بعض الأعلام وقع البيع بين المالكين، بين مالك المثمن ومالك الثمن، وهذا القصد له لا أثر له. واضح الفكرة؟ وقعت المعاوضة بين مالك المثمن ومالك الثمن، فحينئذ تقع المعاملة لازمة، وقصد البائع المباح له البيع لنفسه له لا أثر لا أثر له، فالمعاوضة تقع واقعا بين مالك الثمن والمثمن. واتجاهنا آخر يقول حرامات السر لازم، حرامات أن يكون لا يمكن أن نحكم باللزوم، فإن المالك للعين لم يقصد نقل ماله بإزاء الثمن، صحيح، عن نفسه ما قاصد، فإنما يقع البيع فضولي وموقوفا على إجازة المالك الواقع، بناء على أن المالك لم ينوي البيع الذي يكون بنحو يخرج من كيسه المثمن ويدخل في كيسه هو الثمن، ما كان قاصد.
ما صدر منه البيع الذي قصد من أن يدخل الثمن في كيسه، فحينئذ لا يمكن أن نحكم بوقوع الثمن في كيسه مع أنه مقاصد لهذا البيع، فيقع البيع فضولي ويتوقف على إجازة المالك، وإن رضي المالك بأن تنتقل العين. شفتين؟ المالك راضي أن تنتقل العين، لكن مو راضي، لم يقصد إنشاء البيع الذي صفته أن يكون هو المالك للثمن. وحيث لم يقصد ذلك فإنه لا دليل على لزوم العقد، فيكون البيع بيعا فضو يتوقف على الإجازة. ذاكين يقولون لا، هو كان قاصد نقل العين، ذاك الطائف فلتقول هو المفروض قاصد لنقل العين، أما كونه قاصد أن يدخل الثمن في كيسه أو هذا أمر قهري، متى ما قصدت نقل العين فإنه قهرا سيدخل الثمن في كيسك، قصدت أو لم تقصد. إذن الغرض، وسيأتي هذا تفصيله إن شاء الله في بحث عقد الفضولي، إباحة بس،
ما
تكون إذن
يعني
تصرف. لا لا، مو تملك، مو أنا أبحت لك أن تتصرف على راحت، أنت أبحت لك أن تتصرف في هذه العين ولو بأن تبيعها عن نفسك، بحيث أننا لا نقصدنا أنه يخرج المثمن من كيسي ويدخل الثمن في كيسك، ما قصد أن أملكك العين وفي طول ذلك أن تبيع، لا سأخرج عن معلبه، أنا قاصد الإباحة بس، ما قاصد التمليك الضمني، لا يوجد قصد التمليك الضمني. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ، ولقد أطال فيما أجاد، وقد أجاد فيما أطال، وقد أطال فيما أجاد، العلماء كلهم اللي قالوا وقد أطول الشيخ، طول ولكن أجاد إن شاء الله، نقاط كثيرة في الفقه. قال وبالجملة، فما نحن فيه، قلنا كم صورة احتمالات؟ ثلاث. لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور، لا ينطبق أولا، لا ينطبق أولا وثانيا وثالثا، واضح، لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور في أعتق عبدك عني، إذ هناك فيه دلالة على أن أملكني العبد، أعتق عبدك عني فيه دلالة على قصد التمليك الضمني، أي ملكني العبد وفي طول ذلك أنت وكيلي في العتق، في عتقه عني، لتوقف، ليش لا ينطبق؟ لتوقفه على القصد، ولا يوجد هنا إلا الإباحة، ولا يوجد قصد التمليك كما بينا بالأمس. ولا ينطبق على الملك المذكور في شراء من ينعتق عليه ثانيا، اللي عبرتي الأوضح، ولا ينطبق ثانيا عفيش على شراء من ينعتق عليه لتوقفه، إنما يصح الالتزام بالملكية، تذكرون أمس، إنما يصح الالتزام بالملكية التقديرية لو حصل تنافي بين دليل الناس مسلطون على أموالهم ولا أتقى إلا في ملك، فمقتضى بيودع أن مقتضى الجمع بين الدليلين الملكية التقديرية، ولكن وقد عرفت أنه بالأمس ما في بل ورود، واضح، بل ورود. قال لتوقفه، يعني توقف أن المورد مثل شراء من ينعتق عليه الملكية التقديرية، على التنافي بين دليل التسلط، الناس مسلطون على أموالهم، ودليل توقف العتق يعني أو البيع على الملك، وعدم حكومة الثاني، أي ثاني لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، على الأول وهو الناس، وقد بينا أمس الحكومة بمعنى الورود، التقديم، الحكومة يطلق أشياء كثيرا بمعنى التقديم، يعني التقديم اللي هو حكم بالمعنى العام، تقديم أحد دليلين على الآخر. ولا ينطبق على التمليك الضمني المذكور ثالثا في بيع الواهب وذي الخيار. لو عبر التملك أحسن من التمليك. جايين؟ لأنه قلنا أنه الواهب إذا اعتق أو باع عبده الموهوب فهذا يكشف عن أنه تملك العبد قبل العتق أو البيع المتصل كما بينا بالأمس. قال الآن استغفر الله بالأمس لعدم ليش أنت ما تقيسها لعدم تحقق سبب الملك هنا. ما هو سبب الملك؟ جواز التصرف. هناك سبب الملكية أنه الواهب له أن يرجع عن طريق البيع. في العبارة سبب الملكية هو أن الواهب له أن بله أن يفسخ الهبة بنفس الإنشاء المتوقف على الملكية كما دل عليه الدليل. فنكتشف من جواز هذه الإنشاءات والتصرفات أنه تحقق سبب الملك. أما في مقامنا لا دليل على جواز هذه التصرفات لعدم تحقق سبب الملك هنا يعني في موردنا سابقا بحيث يكشف البيع عنه. فلم يبق إلا الحكم ببطلان الإذن أي إذن الصادر من المبيع في بيع ماله لغيره للمباح له سواء صرح بذلك كما لو قال بع مالي لنفسك يعني إباحة من باب الإباحة يعني أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك أو أبحت لك أن اشتري بمالي لنفسك أو أم أدخله في عموم قوله أبحت لك كل تصرف ما في فرق دخله في العموم أو أفرده بالخصوص الإباحة ليست بصحيحة. فإذا باع المباح له على هذا الوجه أيضا يعني لنفسه لو صدر من المباح له البيع على هذا الوجه وقع البيع للمالك إما لازما يعني يقع عن المالك الأصلي لازم بناء على أن قصد البائع من الباع المباح له البيع لنفسه غير مؤثر لا هيك ماكش ماكو أو لا أو يقع وقع البيع للمالك موقوفا على الإجازة بناء على أن المالك لم ينوي تملك الثمنني لم ينوي البيع الذي هو مقتضاه تملك الثمن واضح لم يقصد البيع الذي هو قاصد أنه يبيع عينه ولو أن الطرف الآخر يبيع قاصد أن العين هو قاصد أن العين تنتقل منه ولو لكن تنتقل منه بنحو يكون الثمن للمباح له لا له واضح أنا قصدت وأردت أن العين تباع لكن ما قصدت أن العين الثمن ينتقل لي بل ينتقل لمن للمباح له فهو لم يقصد البيع الذي يترتب عليه كون الثمن في كيسه واضح نعم فيكون فضولي هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ ثم ذكر مطلبا قال هذا هو الصحيح في المسألة وقد تبين لكم أنه لا وجه لصحة الإباحة المذكورة ولكن يظهر من جماعة ومنهم قطب الدين وهو محمد بن محمد الرازي البويهي من تلامذتي العلامة الحلي وقد ذهب أيضا الشهيد الأول يظهر من هذين وآخرين أنه تصح الإباحة في موارد في الموارد التي تتوقف على الملك، بل يباح التصرفات المتوقفة خلافا لما توصلنا إليه، حيث ذكروا في باب بيع الغاصب أنه إذا غصب شخص العين، دققوا في المسألة، إذا شخص غصب العين فجاء المشتري وكان المشتري يعلم بأنه البائع غاصب وأنه ليس هو المالك للعين، ومع ذلك قام المشتري وسلط الثمن للبائع الغاصب، فقال الشهيد وقطب الدين أن تسليط المشتري الغاصب على الثمن والإذن في إتلافه يوجب جواز أن الغاصب يتصرف في هذا الثمن حتى التصرفات المتوقفة على الملك، فيصح للغاصب أن يشتري بهذا الثمن شيئا، يذهب إلى المطعم ويشتري بهذا الثمن الغداء، حلال بلال يقولون، مع أنه غاية ما يوجد في المقام إباحة التصرف، لأنه ملتفت إلى أنه مو مالك، فكيف يخرج الثمن من كيس شخصين ويدخل المثمن في كيس شخص آخر؟ الغاصب كيف له أن يشتري بهذا الثمن المملوك للمشتري؟ واضح؟ أن يشتري الطعام فيدخل الطعام في كيسه مع أن الثمن يخرج من كيس المشتري. فهؤلاء أفتوا وحكموا بأنه تصح إباحة الإباحة في مثل هذه الموارد. وأيضا ينقل لنا عبارة أخرى، وهي ما لو اشترى جارية بثمن مغصوب أن له وطء الجارية حتى مع العلم البائع بالغصبية. نطبقها في التطبيق، ما في شيء مسألة. قال هذا: ولكن يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد قدس سرهما في أي باب؟ في باب بيع الغاصب. وين فرض المسألة؟ أن المصرف ما ذكر فرض المسألة، سيدي جل البحث، أن المشتري اشترى من الغاصب العين مع علمه بأنه غاصب، فقام المشتري وسلط الطرف الآخر على الثمن، فقالوا إن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن والإذن في إتلافه، يعني هو أذن له سلطه على راح تصرف يبقى خلاص، يوجب جواز شراء الغاصب يعني بالثمن شيئا، هذا الثمن له أن يشتري به شيئا، وأنه يملك الثمن بدفعه إليه، يعني بدفع المشتري إلى الغاصب، فليس للمالك إجازة هذا الشراء. وش قصدي يعني المالك؟ المالك من هو المالك؟
وهو المشتري الذي كان يملك الثمن ما له حق يقول أنا أجاز حتى يصير البيع لي يا إيه خلاص راحت طارت الطيور بارزاك ملتفتين المالك للثمن جاء المشتري قال تعال أنت ماذا اشتريت يا أيها الغاصب الناس علقتك على الثمن صحيح أنت ماذا اشتريت اشتريت هذا الطعام اللذيذ أنا أجزت البيع فأعطني طعام لأنك أنت غير مالك قال لي خلاص خلاص ماكو فليس للمالك إجازة الشراء حتى يكون هو المالك للمثمن بل المالك يكون للمثمن هو الغاصب الذي اشترى بهذا الثمن الطعام اللذيذ شفتين مطلع إذن هذه الفتوى تدل على أنه أما فعله ما فعله المشتري عندما سلط الثمن على البائع للغاصب يجوز للغاصب أن يتصرف ولكن شيخنا قال الشيخ ويظهر ثم قال فتأمل بعده قد يقال أن هذا مو من مورد الإباحة المشتري قصد أن يملك الغاصب الثمن مو أنه يبيح له التصرف المشتري عندما ذهب للغاصب قصد إنشاء المعاوضة وأنه يملك الغاصب الثمن ويأخذ المثمن وكما سيأتي بعد فضولي أن ينزلون الغاصب منزلة المالك وأنا أجي أشتري منك أيها الغاصب أنا بشتري من عندك فأنا ملكتك فلأنه ملكه إياه ومن باب أنه أبحت لك أن تتصرف ولهذا الشيخ سيأتي يقول فتأمل بعدين لأن هذا المثال والذي سيأتي لم يحرز أن هذا من باب الإباحة ويظهر أيضا من محكي المختلف حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية لو شخص اشترى جارية بعين بثمن مغصوب بعين مغصوب يعني هي العين ثمن صارت قام شخص وغصب العين غاصب غصب عين وذهب واشترى بها جارية لو اشترى جارية بعين مغصوبة أن له وطء الجارية حتى مع علم البائع بغصبيته للثمن يعني حتى لو كان البائع يعلم بأن ترى المشتري غاصب للثمن فهنا يقولون بعد التفات البائعين أن المشتري غاصبون فهو قد سلط البائع سلط المشتري على هذه العين وهي الجارية وأباح له كل التصرفات وليس هنا عنوان بيع وتمليك لأنه يعلم أن الثمن مغصوب فراجع ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية التمليك يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك فتأمل نفس الشيء نقول هذا الذي عنده ثمن مغصوب وجاء للبائع البائع ما يهم يريد يبيع الجارية كما في الأسواق ثمن ملك مقصود أعطني الثمن وتخذل فقصد البائع تمليك الجارية بإزاء هذا الثمن وسيأتي توضيحه في مسألة الفضول إن شاء الله هذا تمام الكلام في الإشكال الأول يأتي البحث في الإشكال الثاني وهو أنه تذكرون ما لخلنا البحث من إشكالين صفحة 82 ومنشأ الإشكال أولا الإشكال في صحة إباحة كذا انتهينا ثانيا الإشكال في صحة الإباحة بالعوض
الراجع إلى عقد مركب من إباحة وتملك. يأتي غدا البحث عن الإشكال الثاني وننهي هذا البحث إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.